أرحب بكم جميعا مستمعين الكرام، يا من انضممتم إلينا لمتابعة برنامج نافذة على الحياة. ها قد وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من سلسلة يسوع ربنا، وهي تحت عنوان يسوع إنه الرب. فلنصغي إذن بكل انتباه إلى ما سيكلمنا به القس شارلي كوستا في هذه الحلقة المهمة.
فكلما تعمقنا في دراسة الكلمة لاح أمامنا الحق أكثر فأكثر، وزاد إنساننا الجديد برا وقداسة بحسب الله. وكلما غصنا في بحر تلك الكلمة هان علينا خلع الإنسان القديم الفاسد مع كل شهواته وغروره، ولبسنا الإنسان الجديد.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في الحلقة الأخيرة من السلسلة التي كنا بصدد التأمل في موضوعاتها الشيقة، والتي كانت تحت عنوان يسوع ربنا. فإذ تأملنا في يسوع الكائن قبل الخليقة، في ولادته الفريدة وفي تجسده المبارك، وفيه كشاة سيق للذبح، وفي انتصاره على القبر وصعوده وجلوسه في السماء، ثم وعده بالمجيء ثانية، فسنتأمل اليوم فيه ربا وسيدا. مستمع الكريم، إن كنت لا تعترف بيسوع ربا على حياتك الآن، فستعترف بذلك مرغما يوما من الأيام، لأن الكتاب المقدس يقول في رسالة فيليبي الأصحاح الثاني: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان، نعم كل لسان، أن يسوع المسيح هو رب، هو رب لمجد الله الآب. ففي ضوء هذه الحقيقة دعونا نصغي إلى القس شارلي كوستا يشرح لنا كيفية تسليم المسيح مفاتيح قلوبنا وحياتنا بجملتها.
أولا بشأن العلائق، تلك العلائق التي تربطنا بالآباء والأمهات والأبناء والبنات، تلك العلائق مع الإخوة والأخوات، مع الموظفين والموظفات، مع الأصدقاء في المجتمع، مع الجيران، ذلك الأخذ والرد اليومي. فهل المسيح هو رب على علائقك مستمعي؟ ربما تسعى وتطوق لتتويجه ربا، فلا تفشل ولا تيأس قبل أن تصل إلى مرحلة السلوك بكل تواضع ووداعة وطول أنات وتناغم وسلام. ربما تقول: أنا لا أستطيع. فعل ذلك، ذلك لأنك نسيت الآية 20 من الأصحاح الثالث: والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. لكن أتعرفون أن كل ما يطلبه المسيح هو ذلك المفتاح؟ فالأمر ليس صعبا، هبه مفتاح قلبك، مد يدك إلى جيبك وأمسك بالمفتاح وقدمه للمسيح بكل سرور ورضا. لننتقل من العلائق إلى معترك العمل، وتحديدا تلك الدعوة التي دعي بها كل واحد من أولاد الله في مجال الخدمة الكنسية. فالمقطع يشدد على الكنيسة المترابطة التي تعمل كآلة واحدة تحت تأثير الروح القدس. الآية 11: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، كما أعطى البعض أن يكونوا أطباء، والبعض أنبياء، كما البعض تجارا، والبعض مبشرين، والبعض نظارا ومراقبين، وأعطى البعض أن يكونوا مرشدين يسهرون على حياة الآخرين، والبعض مهندسين وموظفين وطيارين وسمكريين ولحامين وأساتذة. فهل هو رب على هذه كلها؟ مستمعي الكريم، أنا لا أعرف ما هو دورك في الحياة، ولا ما هو عملك، ولا ما هي وظيفتك، لكن مهما يكن من أمر، فالسؤال الذي سأوجهه لك وللجميع هو التالي: هل المسيح هو رب على عملك، رب على دعوتك؟ هل تدعوه لكي يجهزك لعمل الخدمة، كي يفضي ذلك إلى بنيان جسد المسيح، أم تدعوه وقت الحاجة فقط؟ ربما تدعوه نهار الأحد وتودعه نهار الاثنين، أو تطلبه للمساعدة عند الحاجة ووقت الضيق والعوز. إنه يريد أن يعيش في بيتك وقلبك الأسبوع بكامله، يريد مفتاح قلبك باستمرار، إذ يرفض أن نعيره إياه عارية فقط ولوقت محدد. فإما أن يكون الكل وفي الكل، وإما لا يكون أبدا. اسمعوا الآية 14، حيث نجد تلك الأمور التي تحصل معنا، تلك الظروف التي نواجهها باستمرار، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين. هذه هي حال الأطفال، مزاجيين، يترجحون صعودا ونزولا، مضطربين، سعداء حينا وتعساء حينا آخر، مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، سذجا ننخدع بسهولة، غير مميزين ولا مدركين، نؤخذ بسرعة بكل تعليم خاطئا كان أم صحيحا، من دون إرشاد ولا مبدأ. هذه هي حياة الأطفال المتقلبة التي نحتاج إلى إعادة صياغتها وتشكيلها. ألا تختلف حياة الناضجين تماما عن حياة الأطفال؟ أأنت مزاجي مع ظروفك وتظن أنه بمقدورك تدبر الأمور وتدعوه مع ذلك ربا على حياتك؟ لا تخدع نفسك مستمعي، تخلى عن حياة الطفولة الهشة سائرا نحو نضج الكبار. فهاك لائحة بالظروف الصعبة التي قد تعاني في مواجهتها: صحة عليلة، أحلام لا تتحقق، فقدان وظيفة، ضغط مستمر على كل الصعد، نزاع عائلي، خسارة عزيز أو فقدان شيء مهم في نظرك، تقدم في السن وفقدان جزئي للذاكرة. إنها أمور صعبة ومؤلمة حقا. صديقي، إما أن يكون المسيح ربا على هذه الظروف، وإما لا يكون ربا على الحياة. أخرج المفتاح من جيبك وقدمه للمسيح وقل له: لا أريد أن أبقى طفلا فيما بعد، ولا أريد أن أقع في مزاجية تصرفاتي، ولا أن أحمل بكل كلام أسمعه. أريد أن تستلم أنت وحدك زمام الأمور في حياتي. أريدك سيدا وربا على قلبي. أريد أن أعيش تحت رعاية ابتسامتك المرشدة لي. خذ المفتاح يا رب. وهك النتيجة كما وردت في الآية 15، إذ يقول: بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس. إذن فالنتيجة تكون نموا وتقدما نحو الأمام، كي لا نكون فيما بعد أطفالا بل ننمو، كي لا نكون فيما بعد أطفالا، هنا الوجه السلبي، لكن ننمو في كل شيء، هذا هو الوجه الإيجابي. فالمشهد هو مشهد نمو وتقدم ونضج وعمق وسير إلى الأمام. كثيرا ما تكون الظروف مستمعي صعبة الاحتمال، وهي ليست سهلة على الإطلاق، كما أن السيادة ليست هينة أيضا، لأنها مستحيلة بقوتنا نحن. أما المهم فعلا فهو ما يسره هو، لا ما يسرني أنا وأنت. فالسيادة تبقى لغزا غامدا بالنسبة إلينا، ذلك لأنه وحده قادر أن يفعل فوق كل شيء وأبعد مما نفتكر أو نطلب. وهذا يقودنا إلى الجسد بكامله، الآية 16: الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء. فلننظر في أجسادنا قليلا، تلك الأجساد البدنية. ربما تقول: إن المسيح لا يهتم بأجسادنا مطلقا، إذ ما يهمه هو تلك الروح الداخلية. فلو كان المسيح مستمعي لا يأبه لأجسادنا، فكيف يدعوها هيكلا للروح القدس؟ ماذا عن الشهوة؟ ماذا عن العادات السيئة؟ ماذا عن الأمور التي تجذبنا من خلال حاسة النظر؟ ماذا عن أيدينا التي يمكنها فعل أي شيء؟ فكر في قدميك وتلك الأمكنة التي تحملانك إليها. عندما خلع أغسطينوس حياته الشهوانية وتخلى عن النمط الجسدي الذي كان يتتبعه، عاد ليزور طرائد السنين الماضية. وهناك لحقت به امرأة من اللواتي كنا من ماضيه المليء بالمباهج الشهوانية التي تخلى عنها. وإذ هرب راكدا من المدينة ومن براثن الخطية التي لحقت به، توقف يلهث قليلا وقال في نفسه: يا أغسطينوس، ألا تعلم أنك تحمل الله معك أينما ذهبت؟ فإن ذلك القديس كان قد علق في قبضة المسيح ووضع نفسه تحت سيادة إلهه بالكامل. أهو رب على جسدك؟ أهو رب على ظروفك وعلى علائقك بالآخرين؟ أهو رب على دعوتك في الخدمة؟ يمكنك مستمعي أن تسلمه جسدك الآن، يمكنك أن تجعله سيدا على ما هو منظور على الأمور الخارجية، يمكنك أن تسلمه مقود القيادة ودفة السفينة، ويمكنك أن تطمئن لأنه قادر أن يحارب عنك في كل هذه مهما كانت الظروف قاسية والحرب شديدة. لكن ماذا لو نسلمه الأمور الداخلية أيضا؟ ما هو خفي؟ ذلك الإنسان الباطن الكامن فينا، تلك الأفكار والنظرات والأحاسيس والعواطف. عودا إلى رسالة أفسس الأصحاح الرابع، حيث نرى ثلاث مناطق من حياتنا الداخلية نحتاج لأن نسلم مفاتيحها للمسيح الرب. أولا الفكر، ثانيا الحس، ثالثا الإرادة. في الآية 17 يبدأ الرسول بتسليم مفتاح الفكر، يقول: فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. كيف يكون الذهن المبتلى بالبطل؟ الآية 18 تقول: إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم. ما هو السبب؟ لسبب الجهل الذي فيهم، بسبب غلاظة قلوبهم. هذا يوصلهم إلى الآية 19 التي تقول: الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. أتعرفون من أين لنا هذه الأفكار النجسة؟ من نظام عالمنا، إنها كالسيل الجارف والإعصار المدمر، إنها تقذفنا كالقنبلة. فمن حولنا يشجعوننا لنستسلم لفعل كل نجاسة، حتى بعض السلطات المزعومة تفسح في المجال معطية الدعارة والنجاسة صفة شرعية بالقول: لا بأس، فإننا جميعا بشر وهذه هي الحياة. يا لها من حياة وثنية، حياة أولئك البعيدين عن خلاص المسيح. لكن إذ يدخل المسيح حياتك مستمعي ويملك بالفعل ربا على فكرك، فسيحدث معك ما جاء في الآية 20: وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. هذه ليست حياة المسيح فيكم، إنما اسمعوا الآية 21 التي تقول: إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. أرى هنا التصميم العقلي السليم، أرى المفتاح يلمع في يدي المخلص، فهو من يفتح فكري، وهو من يغلقه، وهو من يبرمج أسلوب تفكيري. أرى وجوده الواضح الذي يساعدني أن أخلع من تصرفاتي كل ما يمت بصلة إلى الإنسان القديم الفاسد مع كل شهوات غروره، وأضع مكانه ما جاء في الآيتين 23 و 24، إذ يقول الرسول: وتتجدد بروح ذهنكم، وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لكن من أين لنا البر والقداسة؟ إنهما موجودان هنا في الكتاب المقدس، في الحق المعلن لنا على صفحات الوحي. فكلما تعمقنا في دراسة الكلمة لاح أمامنا الحق أكثر فأكثر، وزاد إنساننا الجديد برا وقداسة بحسب الله. وكلما غصنا في بحر تلك الكلمة هان علينا خلع الإنسان القديم الفاسد مع كل شهواته وغروره، ولبسنا الإنسان الجديد، فنتخلى إذاك عن النجاسة ونقبل الطهارة والقداسة، تاركين كل قذارة لنتحلى بالطهر والعفة والنظافة. هذا لن يكون بفضل أو بفضلك مستمعي، هذا سيتم لأن المسيح يسوع يمسك بمفتاح حياتي ومفتاح حياتك. فإن كنت تحت سيادة المسيح فأنت بار وقديس بحسب الله في حق كلمته. ربما يقول قائل: أنا ضحية مشاعري. من أجل ذلك نجد الرسول يتطرق إلى بعض الأوامر التي تلي في المقطع الأخير من الأصحاح الرابع، وهذه الأوامر تتعلق بما نشعر ونحس به. الأمر الأول أن نتوقف عن الكذب ونتكلم بالصدق. يقول الرسول: لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. فمشاعري تنصحني أن أكذب لأتخلص من الزاوية التي حشرت بها، كذلك مجتمعي يشجعني على فعل ذلك. لكن كلمة الله تقول لي أن لا أكذب وأن أتكلم بالصدق. مشاعري تقول لي: عندما يضايقك أحدهم فلا تستسلم له ولا ترضخ لمضايقاته حتى يعود إليك تائبا. من أجل ذلك سأبقى غاضبا مستنفرا حتى أحقق مرادي. لكن كلمة الله تقول في الآية 26: اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم. لكن هل يعطيني هذا مجالا للغضب؟ إنه لا يعطيني مجالا لكي أصل إلى المرارة، بل حثا صادقا وشفافا كي أغفر وأسامح. وكلما فكرت مستمعي في مسألة الغضب والتخلص منه، وكلما تذكرت الغيظ الذي أصابك من جراء تصرف أحدهم، أدركت أنك الضحية، فأنت من تهدر طاقاتك سدى. لقد تكلمت مع رجال ونساء يضمرون في قلوبهم مرارة إزاء أناس أموات. فمع العلم أن المسيئين طواهم التراب، فإن المشهد بقي يعبق بالغضب والمرارة في ذاكرة الضحايا. قال لي أحد الشباب منذ مدة: يا قسيس، وصلت إلى نقطة سلمت فيها المسيح السيطرة الكاملة في حياتي، بما في ذلك مشاعر الامتعاض والغضب التي كانت تؤلمني. إنه شعور رائع حقا، اختبرته أن أتخلى عن الغيظ والحقد تماما. وبالفعل هذا ما قرأته من خلال وجهه. عودا إلى النص الكتابي الآية 28، حيث يتطرق إلى موضوع السرقة والغش، غش وسرقة في الامتحان، أو ما يسميه الناس حذقا وشطارة، سرقة من أوقات العمل، سرقة بطريق الاحتيال. فشعوري يقول لي: لا بأس، فأنا أستحق ذلك، وإن كنت لا ألتجئ إلى هذا الأسلوب فلن أتدبر أموري ولن أصل إلى أي نجاح. لكن الكتاب المقدس يقول في الآية 28: لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. اعمل بكد وتعب ما هو صالح ومستقيم. ثم يتطرق الرسول أيضا في الآية 29 إلى الكلام الرديء وغير المفيد، الكلام العفن الفاسد كالذي ضربته الشمس مدة من الوقت، فلا تجعل رائحة الفاسد تفوح من فمك. لكن ماذا عندما أغضب؟ ماذا عندما يلفني السخط؟ فهذا النوع من الكلام هو طريقتي للتعبير، ماذا أفعل؟ لكن الكتاب يقول لنا: لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. أما زال مفتاح فمك بيدك أنت؟ أم سلمته للمسيح فغدا كلامك كله مصلحا بملح وللبنيان؟ أما زال لسانك يخترع شرورا أم يتكلم كلاما بناء وصالحا؟ ثم يتكلم الرسول عن الإرادة في الآية 30: لا تحزنوا روح الله القدوس. إن الوحي مستمعي يتكلم بشأننا، إنه يتكلم إلينا، ولو أراد أن يوجه الكلام إلى آخرين لفعل، لكنه يقول: لا تحزنوا أنتم أيها المؤمنون روح الله القدوس، يا من ختمتم ليوم الفداء. فلنكف عن إحزان الروح القدس. لكن ما هي الأمور التي يمكن أن تحزن الروح القدس؟ تخلوا عن المرارة والغضب والسخط والافتراء والكلام القبيح والتجديف وكل صياح وخبث. الآية 31 تقول: ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. هذا ما يحزن روح الله القدوس. وأخيرا بل مسك الختام يقول في الآية 32: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. ربما تكون قد أدخلت المسيح كل غرف أحشائك وسلمته معظم مفاتيح مكنونات قلبك، لكن ماذا عن الخزانة الصغيرة التي تفوح منها رائحة النتانة؟ ماذا عن الدولاب الذي تخبئ فيه ما هو مهترئ وعفن؟ ماذا عن الأمور المحببة على قلبك والتي لا تريد أن تسلمها للمسيح؟ ماذا عن الضغينة التي تضمرها في قلبك؟ من دون شك أن المفتاح ما يزال داخل جيبك وفي قبضة يدك، رافضا بكل عناد أن تسلمه للمسيح لينظف المكان ويطليه بدمه المطهر النقي. أأنت خجل من المحتوى داخل الخزانة؟ لا تخف، سلمه المفتاح بكل ثقة، فهو لن يلوم ولن يوجه أي كلمة عتاب، بل سيطهر المكان بدمه وينسى ما كان فيه من وسخ ونتانة وقذارة. يا له من انتصار عظيم يوم ينزع المسيح كل الخبث والمرارة والسخط والغضب والصياح والتجديف الذي كنا نمارسه. يا لها من سعادة عندما يملأنا المسيح لطفا بعضنا نحو بعض. يا لها من غلبة عندما نسامح كما سامحنا الله، ونغفر كل إساءة كما غفر لنا المسيح يسوع. يا له من امتياز أن نتحلى بالشفقة بعضنا نحو بعض. قد يبدو هذا صعبا بادئ الأمر، لكن إن كان المسيح ربا على حياتك وسيدا بكل معنى الكلمة، وإن كان هو صاحب السيادة المطلقة وماسكا مفاتيح قلوبنا، فالأمر سيهون ويبدو لنا غاية في السهولة والبساطة. مستمعي، ربما أنت عضو في الكنيسة وتلتزم حضور الاجتماعات كلها وتشترك في بعض الخدمات، لكن هذا لا ينفي أنك ما زلت تحتفظ بأحد مفاتيح غرف قلبك. هذا لا ينفي أنك ما زلت تدلل أمورا في حياتك لا يرضى عنها الله. هذا لا ينفي أنك ما زلت تخبئ شيئا نتنا في مكان سري في أحد دواليب خزنتك. يقول المرنم: خذ بي يدي وقدني كما تشاء، حتى أرى في ليلي نور السماء، يسوع سر أمامي فأتبعك، وحيثما تسر بي أنا معك. في الضعف قوي عزمي برحمتك، فيستريح جسمي بنعمتك. كل اتكال دوما ربي عليك، أبيت مطمئنا بين يديك. مهما يكن طريقي وسط الظلام، أنل بفضل ربي حسن الختام. خذ بيدي وقدني ربي الكريم، حتى يضيء حولي نور النعيم. دعونا نحن رؤوسنا في كلمة صلاة قصيرة. سامحنا يا إلهنا لأننا عشنا زمنا طويلا نتخبط في أوحالنا ومشاكلنا، رافضين أن نسلمك الكل. سامحنا لأننا كثيرا ما تفردنا في حل أمورنا بأنفسنا، فالتجأنا إلى أفعال لا تمجدك ولا ترضيك. نسلمك قلوبنا ونفوسنا الآن، نتوجك مجددا ملكا وربا وسيدا على حياتنا. أمسك أنت دفة سفينة حياتنا أيها الربان الماهر، يا من أنت قادر أن تفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. إننا نسلمك المفاتيح كلها، إذ لا نريد أن نبقي لأنفسنا أي زاوية بعيدة عن سلطانك وسيادتك. يا من أنت أهل لأن تكون الأول والآخر. أبانا، كل هذا نصليه باسم فادينا ومخلصنا يسوع، الذي لك فيه كل مجد وسلطان وإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438 17. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الثاني من موضوع عنوانه يسوع إنه الرب، وكانت هذه الحلقة آخر حلقات سلسلة يسوع ربنا. صديق المستمع، إن كنت ترغب في الحصول على نسخ من مواضيع هذه السلسلة، أرجو أن تكتب إلينا فنزودك بما تطلبه بأسرع وقت ممكن. كما أرجو منك الانضمام إلينا في الحلقة المقبلة مع موضوع جديد من سلسلة جديدة عنوانها عندما صار الله إنسانا. فإلى اللقاء، والرب يكون معك.